أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتأملوا وتدبروا في هاتين الآيتين فإن فيهما العلم الكثير والأجر العظيم. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مرة ثانية: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وثالثا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، يخبر تعالى عن نفسه فيقول: وما أرسلنا، نحن رب العزة والجلال والكمال، ما أرسلنا ما رسول. وقد علمتم أن الرسل 314 رسولا، أولهم نوح وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. أما الأنبياء فعشرات الآلاف، 124 ألفا، إلا أن النبي يتبع الرسول الذي تقدمه أو عاصره ومعه. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أي بأمر الله وإعلامه العباد بأنه إذا أرسل إليهم رسولا يجب أن يطيعوا. فحاشاه تعالى أن يرسل رسولا ويأذن الناس أن لا يطيعوا، كيف يكملون ويسعدون. وما أرسلنا من رسول في أي زمان وفي أي مكان مع أي أمة إلا وقد أعلم تعالى وألزم الناس بطاعته إلا ليطاع بإذن الله. وقد علمتم، زادكم الله علما، أن طاعة الله وطاعة الرسول، طاعة الرسول من طاعة الله، إذ لا يأمر الرسول ولا ينهى إلا بما يحب الله أن يفعل وبما يحب أن يترك. فطاعة الله عز وجل هي مفتاح دار السعادة، والذي لا إله غيره ما سعد امرؤ حق السعادة بغير طاعة الله ورسوله. فلا ترهبن، لا تخافن كلمة الطاعة، لأن هذه الطاعة من أجل إكمالك في عقلك، في آدابك، في أخلاقك، في ذاتك، في آمالك، في حياتك، في أموالك. لا تفهمن أبدا أن طاعة الله تنقصك شيئا، أو تؤذيك بأي أذى أو تحدث لك شرا أو ضارا، والله ما كان، لأن الله تعالى ولي المؤمنين، فهو يأمرهم كالطبيب يأمر المريض بالأدوية ليشفى، كالأم تأمر الطفل ليرضى من أجل أن يحيا وينمو. فالله عز وجل يأمر عباده وينهاهم، يأمرهم بما يزيد في كمالهم وينهاهم بما يسبب خسرانهم أو ضياعهم. ثقوا في هذا، والذي لا إله غيره ما أمر تعالى أولياء ولا نهاهم إلا من أجل إكمالهم وإسعادهم في الدنيا وفي الآخرة لا تسأل. إذ الآخرة أي الحياة الآتية بعد هذه، ونحن نرحل واحدا بعد واحد، تلك الحياة السعادة فيها وهي أن ينزل الإنسان في دار السلام في الجنة دار الأبرار في مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لا ينزل عبد ولا أما لا رجل ولا مرأة إلا إذا كان قد طهر نفسه وطيب وزكى بأدوات التطهير والتطيب والتزكية. والله ما هي بالماء ولا الصابون، وإنما هي بطاعة الله والرسول. إذا أمر الله بأن تقول قل، تلك القول على في لحظة، وإذا هي انعكاسات على نفسك من طهارة وصفاء. إذا نهاك عن كلمة وتركتها له خوفا منه أو حبا فيه، ما إن تتركها في تلك اللحظة أقل من اللحظة، وإذا هي إشاع نور في قلبك. وما ننسى القاعدة التي لا يجهلها إلا الضالون، ويقوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وكل إلينا التزكية والتدسية ولا لا؟ لأننا نحن الذين نباشر العمل الصالح والعمل الطالح، نحن الذين نعمل بالطاعة ونعمل بالمعصية. فالذين يعملون بطاعة الله ورسوله زكوا أنفسهم طيبوها طهروها، أصبحت قابلة للعروج والنزول في الملكوت الأعلى. والذين دسوها ولوتوها وخبتوها وعفنوها بماذا؟ بمعصية الله ورسوله، هؤلاء أرواحهم لا تقبل والله في الملكوت الأعلى، ويعرج بها ملائكة الموت، ملك الموت وأعوان. وما إن يصل إلى السماء الأولى وهي سبع فيستفتحون فلا يفتح لهم، وتعود إلى أسفل سافلين. ولنقرأ لذلك قول الله تعالى من سورة الأعراف: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. المجرمون والظالمون ما زكوا أنفسهم ولا طهروها، بل خبثوها ودسوها ولوثوها، من يقبلها في ذلك الملكوت الأعلى؟ علق تعالى دخول هذه النفس الخبيثة إلى الجنة تعليق المستحيل. أهل يعقل أن الجمل الأورق البعير الأكبر يدخل في عين إبراء؟ مستحيل مستحيل. فذو النفس الخبيثة بالشرك والمعاصي والذنوب والآثام. هذه النفس الخبيثة يستحيل في حقها أن تدخل دار السلام. هذه حقيقة ينبغي لكل إنسان، لا أقول مؤمن فقط، أن يعيها ويفهمها. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أي بأمره وإعلامه بذلك. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يخاطب الناس واحدا واحدا ولا جماعة، وتعالى الله عز وجل على أن يسمع كلامه ويفهم هذا الله منه، لأنهم أقل شأنا. فمن هنا يرسل الرسول ويوحي إليه ويكلمه وهو يبلغه. فمن هنا ما أرسل من رسول إلا وأوجب طاعته بإذن الله، لأن طاعة الرسول هي ماذا؟ هي أن تعمل بمحاب الله فتزكو نفسك وتطيب وتطهر وتتجنب مكاره الله ومساخطه، فتسلم لك الطهارة ويبقى لك الصفاء والطيب. ثم قال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم. سبق أن عرفنا أن منافقا من منافق المدينة، ويهودية من يهود المدينة على عهد رسول الله قبل أن تنزل هذه الآيات، اختلف في شأن من شؤونهم، اختصما في قضية من قضايا دنياهم. فاليهودي قال: نتحاكم إلى محمد، لعلم اليهود بأن الرسول يحكم بالحق ويستحيل أن يجور أو يحيف أو يظلم، وهو يريد أن يأخذ الحق. والمنافق المشرك والعياذ بالله خاف من هذا العدل والحق، فقال: نتحاكم إلى كعب بن الأشرف أو إلى فلان الكاهن، وهي زلة من أعظم الزلات. إذن فهؤلاء تعالى يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم. بأي ذنب؟ بالهروب من التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله والحاكم العام، وقل ما شئت يكفي أنه نائب عن الله في أصدار أحكامه. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، بذاك الذنب ظلموها، الرغبة عن التحاكم إلى رسول الله شبه كفر، ظلم. لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا رسولنا، يأتونك إلى مسجدك، إلى روضتك، إلى بيتك، ما كان عنده ظلم قصور ولا حصون، جاءوك فاستغفروا الله. أول خطوة أن يأتوك، لأنك صاحب الحق، صاحب الحق أنت، فأعرضوا عنك هروبا من الحق وإحقاقه. فأولا يأتوا بين يديك ويستغفرون الله، يصلون إليك ويقول: نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه. ثم تستغفر لهم أنت، واستغفر لهم الرسول. ما قال كما في الأول جاءوك، كان المفروض أن يقال: واستغفرت لهم. قال: واستغفر لهم الرسول، لأن هذه العظم وهذا الجلال للرسول محمد صلى الله عليه وسلم لا من كونه محمد أو عربي، ولكن من كونه رسول الله. واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، لتاب عليهم وغفر لهم ورحمهم. هنا مسألة تأملوها يفتح الله علينا وعليكم فيها، وتأملوا. ذكرناها في هداية الآيات. قال في هذه الآية: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هنا يتجلى بطلان من يزعم أن في الآية دليلا على جواز طلب الاستغفار من الرسول صلى الله عليه وسلم. بلايين من القرون التي هبطنا فيها والعلماء وكلهم يقول: يا رسول الله استغفر لي، يا رسول الله استغفر لي، أمام الحجرة الشريفة يا رسول الله استغفر لي. كيف يستغفر لك رسول الله؟ هل هو ما زال يعبد الله ويتعبده الله في الدنيا بالصيام والجهاد والصلاة؟ الرسول في الملكوت الأعلى، جسده الطاهر محفوظ وروحه في الجنة في دار السلام، كيف تكلف بأن يستغفرك؟ أيعقل هذا؟ ومع هذا اتخذوها سنة مضطردة متبعة: استغفر يا رسول الله. نعم، أيام كان صلى الله عليه وسلم في الدنيا يعبد الله ويتقرب إليه بالعمل الصالح، لو قال مؤمن: يا رسول الله استغفر الله لي، نعم، ويقول: اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر لفلان. أما بعد وفاته والتحاقه بالملكوت الأعلى نكلف بأن يستغفر؟ ما يستغفر. قال: لأن قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، الآية نزلت فالرجلين اللذين أراد التحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي وإعراضهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشترط الله لتوبتهما إتيانهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفارهما الله تعالى واستغفار الرسول لهما، وبذلك تقبل توبتهما وإلا فلا توبة لهما. أما من عداهما فتوبته لا تتوقف على إتيانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لاستغفاره له، وهذا محل إجماع بين المسلمين. تأمل، لو كان من يذنب ذنبا في الهند، في الصين، في أوروبا، في أمريكا، في أفريقيا، لا تقبل له توبة إلا إذا جاء للرسول واستغفر الرسول. من يستطيع أن يتوب؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم قريبا في مكة، الناس بعد فتحها في البلاد هنا في الجزيرة، ما في مؤمن يذنب ذنب ويقول: أنا لا بد لي أن أذهب إلى رسول الله وأستغفر الله ويستغفر الرسول حتى يغفر الله لي. والله ما كان هذا أبدا، وإنما المؤمن في أي مكان كان إذا أذنب استغفر رب وتاب إليه يغفر له. وشيء آخر، لو كان هذا لازما لكان الرسول ينبغي أن يبقى حيا أبدا، يبقي الله على حياته إلى يوم القيامة، لأن توبة البشر متوقفة على استغفاره وإلى لا. لكن ما هناك من يوضح أو يبين أو يهدي، فوقع المسلمون في هذا الخلط والخطأ. هذه خاصة برجلين ظلما أنفسهما بالتحاكم عند يهودي أو كاهن وأراد التوبة، أرشدهم الله كيف يتوبون. تعالوا إلى رسول الذي ظلمتموه حيث تحاكمتم إلى غيري وهو الحاكم، واستغفروا الله ويستغفر لكم الرسول. طبعا ما يمنعهم لما جاءوا تائبين، وحينئذ يتوب الله عليكم. اسمعوا الآية مرة ثانية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، من هو هذا؟ رسول الله، فاستغفروا الله أولا واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. مرة أخيرة، لا تفهم يا عبد الله، لا تفهم يا أمة الله، أنه يجوز لي أو لك أو لفلان أن يأتي إلى القبر الشريف ويقول يا رسول الله استغفر لي، ويقرأ هذه الآية: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. هذا فعله جهل مقلدون لا أقل ولا أكثر في أيام الظلمة والهبوط. ومن أذنب ذنبا في الشرق أو الغرب ليس إلا أن يقول أستغفر الله أستغفر الله، يصرخ بها ويقلع عن ذلك الذنب ويفر منه ويهرب ويندم على زلته، يغفر ذنبه وتمحى خطيئته. اسمعوا الآية مرة ثانية: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فلما هرب هذا المنافق واليهودي من التحاكم إلى رسول الله وطاعته إلى كعب بن أشرف؟ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ثم قال تعالى: وهذا لنا ولهم ولكل مؤمن ومؤمنة. فلا، ليس الأمر كما يفهمون أو يدعون. وربك، يقسم الله تعالى بنفسه إذ هو رب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورب العالمين: وربك يا محمد لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذا اختلط أمرهم عليهم واختلفوا في قضية من قضاياهم لا بد وأن ياتوا إليك ويحكموك بها، وأنت الذي تحكم بالحق. من رفض ذلك ما هو بمؤمن. هذه الآية عظيمة الشان، لا تسمح لمؤمن أن يتحاكم إلى كافر أبدا. تلف مؤمن مع مؤمن يجب أن يتحاكموا إلى الله ورسوله، إلى الكتاب والسنة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي اختلط عليهم الأمور، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وحكمت. إذا دخلت المحكمة القرآنية تتحاكم مع أخيك الذي اختصمت معه، إذا صدر الحكم عليك يجب أن تخرج من المحكمة ونفسك طيبة، لا ضيق فيها ولا تململ ولا حرج أبدا، رضا بقضاء الله تعالى وحكمه. حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيته وحكمت به عليهم، ويسلموا تسليما كاملا. شيئان: الأول ألا يوجد في نفسك ضيق من هذا الحكم، بل يجب أن ينشرح صدرك وتطمئن نفسك وتفرح أن الله نجاك من أكل أموال الناس أو حقوقهم. ثانيا: وتسلم بالحكم تسليما، إذا قضى بأن تخرج من هذه العمارة ليست لك سلمها كاملة، قضى بأن هذه السيارة ليست لك إخوان أعطيها كاملة، ويسلم تسليما كاملا. ومن لم يتصف بهذه الصفات ما هو بمؤمن ما هو بمؤمن ما هو بمؤمن، لأن الله هو الذي نفى الإيمان ولا لا، وأقسم على ذلك وحلف. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. وقد بينا غير ما مر مئات المرات لإخوان الذين يساسون ويحكمون بغير كتاب الله وسنة رسوله، قلنا على أهل القرية أو أهل الحي أن يتحابوا أن يتعاونوا بعد أن يتعارفوا ويتلاقوا على عبادة الله في بيت ربهم، حتى يصبحوا كأسرة واحدة، أبيضهم كأصفرهم وغنيهم كفقيرهم. وإذا حصل خلاف بين اثنين رأسا إلى الإمام إمام المسجد على أن يكون فقيها، ويتقاضيان عنده، وما قضى به وحكم به يسلم له صاحبه ويأخذه ويحمد الآخر ربه ولا يبقى في صدر حرج. وبعد ذلك لا نبالي بالحكام حكموا أو لم يحكموا، ما نطيق هذا، كيف ما نستطيع، ما نستطيع أن نجتمع في بيت ربنا ونحن أهل قرية واحدة أو سكان حي من أحياء المدينة الكبيرة، نجتمع كل ليلة كما نحن الآن مجتمعون، نتعلم كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد يوم، والحب ينمو والطهارة تعلو والإخاء والمودة يفرضان أنفسهم علينا، وإذا بأهل القرية كأنهم أسرة طيبة. فإن حصل خلاف بين اثنين إلى أين نتحاكم؟ إلى القانون الفرنسي أو الإيطالي؟ عندنا كتاب الله وسنة رسوله. وإذا القرية ما فيها عالم نأتي به، نذهب إلى الشرق أو الغرب نبحث عن عالم نقضيه ونحكم في قضايانا في بيت ربنا، لأننا مسلمون مؤمنون. أما والوضع كما تشاهدون وتعلمون، كيف نعرج إلى الملكوت الأعلى وندخل دار السلام؟ كيف؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الكذبة الواحدة تلطخ النفس، النظر الشذراء تعوقها، فكيف بالسب والشتم والقتل والضرب والغيبة والنميمة والكذب والسرقة والتلصص والحسد والكبر؟ لا إله إلا الله. كيف ندخل الملكوت الأعلى؟ كيف نستطيع وقد أصدر الله حكمه وقضاه؟ قد أفلح من زكى وقد خاب من دساه. كن ابن من شئت يا عبد الله، لن تنفعك أبوة ولا بنوة ولا أخوة ولا قبيلة ولا إنما هي نفسك، إن زكيتها طيبتها طهرتها بهذه العبادات المقننة المقدرة تقدير الكيميائيات، وثبت على ذلك في صدق، وجاء ملك الموت أخذ نفسك وهو فارح مصور، وتفتح لأبواب السماء ويسجل اسمك في عليين. وإن كنت لا تريد هذا ولا تعرفه فسيأتي اليوم الذي نندم فيه حيث لا ينفعنا.